الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج نبيل خوري، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال مبعوث رئيس الوزراء نور المالكي إلى مدينة العمارة إن التقارير التي أفادت بأن مسلحي جيش المهدي يسيطرون تماما على الوضع مبالغ فيها. وزير شؤون الأمن الوطني شروان الوائلي الذي أوفده المالكي في مسعى ذا الحد من الاضطرابات التي تشهدها المدينة قال في تصريح صحفي إن هذه التقارير ليست صحيحة وإن ما يحدث هناك خطير. وكان مصدر أمني في العمارة قال إن الاشتباكات التي تدور منذ يوم الخميس بين مسلحي جيش المهدي وقوات الأمن العراقية أسفرت عن مقتل 15 شخصا وإصابة 91 بجروح. المصدر أكد أن الشرطة سيطرت اليوم على مكتب الصدر في العمارة، بينما جدد المسلحون هجماتهم على 3 مراكز للشرطة على الأقل وأضرموا النار فيها. إلى ذلك قال متحدث باسم الجيش البريطاني إن الوضع لا يزال مضطربا في المدينة، مضيفا إن الجيش البريطاني وفر غطاء جويا لقوات الأمن العراقية. قتل 9 أشخاص في هجمات بقذائف المورتر في مدينة بلد، كما هاجم مسلحون قريتين قرب المدينة في موجة جديدة من الهجمات في منطقة شهدت مقتل عشرات هذا الأسبوع. الشرطة العراقية ذكرت أن 15 قذيفة سقطت على بلد، وأن المسلحين سيطروا على مركز للشرطة يقع بين المدينة والضلوعية، مشيرة إلى أنها لم تتوفر على معلومات عن الخسائر في الأرواح. يذكر أن الهجمات الثائرية المتبادلة بدأت إثر مقتل 14 عاملا عثرت الشرطة على جثثهم بعد أن تم اختطافهم. تلتقي مرجعيات دينية عراقية اليوم في مكة المكرمة بالسعودية لتوقيع وثيقة تهدف إلى حقن الدماء ووقف العنف المذهبي الذي يشهده العراق. مسؤول في منظمة المؤتمر الإسلامي التي ترعى اللقاء قال إن المرجع الديني علي السيستاني وجه رسالة إلى المنظمة تقرأ باسمه في الجلسة الافتتاحية، فيما سيشهد اليوم أيضا حفل توقيع وثيقة مكة في القصر الملكي المطل على المسجد الحرام. المنظمة ذكرت أن المرجعيات الدينية العراقية وصلت الخميس إلى مكة المكرمة على متن طائرة خاصة وضعتها السعودية دون أن تحدد عددهم، إلا أن صحيفة الوطن السعودية قالت أن 25 مرجعا دينيا عراقيا سيحضرون اللقاء. قال مصدر ملاحي أن العراق استمر في ضخ النفط اليوم عن طريق خط الأنابيب الشمالي إلى تركيا لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أن مخزون خام كركوك في صهاريج مرفأ جيهان التركي على البحر المتوسط بلغ 2.5%. وكان العراق استأنف ضخ النفط يوم الأربعاء بعد توقفه مساء يوم الجمعة الماضي. قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن أي قرارات لمجلس الأمن الدولي الذي يدرس فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي هي غير شرعية. أحمدي نجاد قال خلال كلمة ألقاها في صلاة الجمعة إن مجلس الأمن بموقفه الراهن يفتقر إلى الشرعية، مشيرا إلى أن المجلس يريد أن يقوم بدور القاضي والإدعاء وجلاد في آن واحد، مؤكدا أن الزمان الذي يتصرف فيه المجلس الأمن على هذه الشاكلة قد ولى. وكان المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة إمير جونز باري قال أن الاتحاد الأوروبي يأمل في طرح مسودة نص لفرض عقوبات على إيران في مجلس الأمن بكامل أعضائه أوائل الأسبوع المقبل. قال مسؤولون من حركة المقاومة الإسلامية حماس إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على عربات الأمن التي ترافق قافلة رئيس وزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في غزة، لكن هنية لم يمس بسوء. وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني إن الهجوم لم يكن محاولة اغتيال فيما يبدو، وإنما جاء في توقيت يشهد توترات متنامية بين الجماعات الفلسطينية المتنافسة. وكان هانية قال إن حماس ترفض أي تحرك من جانب الرئيس محمود عباس للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة أو عزل الحكومة الإسلامية كوسيلة لإنهاء الأزمة السياسية. وصل نحو 260 جنديا تركيا إلى لبنان، وهي أول قوة برية تركية تنضم إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تراقب هدنة بين إسرائيل وحزب الله. القوة ستنتقل إلى جنوب لبنان للانضمام إلى القوة المؤقتة للأمم المتحدة اليونيفيل التي تحرس المنطقة المضطربة على الحدود مع إسرائيل. يشار إلى أن تركيا أرسلت قوة من نحو 200 ضابط وجندي من البحرية في وقت سابق هذا الشهر لتنضم إلى قوات بحرية تابعة للأمم المتحدة تحرس ساحل لبنان. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للعودة إلى المحادثات السياسية بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، لكن العقوبات المالية على بيونغ يانغ ستبقى. رايس قالت للصحفيين في بكين بعد محادثات مع مسؤولين صينيين عادوا لتوهم من كوريا الشمالية أن الصينيين يؤكدون الحاجة إلى بدء المحادثات السداسية مجددا وعلى ضرورة مشاركة الشمال في المحادثات. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد وصفت التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية بأنها استفزاز خطير ويشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين خصوصا في شرق آسيا. قتل جنديان باكستانيان وأصيب 3 آخرون بجروح في هجوم بصاروخ على موقع عسكري في إقليم وزيرستان الجنوب القبلي المضطرب. مسؤولون عسكريون قالوا إن متشددين لهم صلة بتنظيم القاعدة أطلقوا الصاروخ مساء الخميس على قرية جاني تكري على بعد نحو 35 كيلومترا شمال بلدة وانا الرئيسية في الإقليم. وكانت الحكومة الباكستانية أبرمت الشهر الماضي اتفاقا مع المقاتلين في إقليم وزيرستان الشمالي. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذه الفترة.
أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الفترة نبيل خوري لمستمعين العزاء في كل مكان مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والتي ستتضمن عددا من التقارير نتابع من خلالها نشاطات عدد من منظمات المجتمع المدني في مجال تقديم المساعدات على العوائل الفقيرة بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج حوارات. ضيف الحلقة هو العلامة الدكتور حسين علي محفوظ. سيداتي وسادتي، في بداية هذه الفترة ننتقل إلى سيئول، حيث زار وفد صحفي وإعلامي من إقليم كردستان العراق كوريا الجنوبية للاطلاع على الواقع الإعلامي الكوري والتعرف على مراحل تطور العمل الصحفي والتجربة الديمقراطية وحرية الصحافة في المؤسسات الإعلامية الكورية من خلال زيارة الوفد لمجموعة من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية السمعية والمرئية والمقروءة. المسؤولون الإعلاميون الكوريون أعربوا عن ترحيبهم بالوفد مؤكدين على اهتمام وسائل الإعلام الكورية بمتابعة الأحداث في العراق. عبد الحميد زباري مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل المتواجد ضمن الوفد الإعلامي أعد لنا تقريرا عن هذه الزيارة.
للإطلاع على عمل المؤسسات الإعلامية والصحفية في جمهورية كوريا الجنوبية يزور حاليا وفد صحفي وإعلامي من إقليم كردستان العراق دولة كوريا. الوفد زار مبنى وكالة الصحافة الكورية وشارك في ندوتين نظمتهما الوكالة حول دور الإعلام الكوري والديمقراطية، ثم زار الوفد مقر وكالة يونهب للأنباء، كما زار الوفد محطة MBC التلفزيونية الكورية وتجول الوفد في أروقة المحطة للإطلاع على مجريات العمل فيها. وقال إيز دبليو كي مسؤول العلاقات الخارجية في المحطة أنهم يهتمون بالشأن العراقي وخاصة مجريات محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. بعدها زار الوفد مبنى جريدة جونغ آنغ ديلي اليومية، وفي مبنى الجريدة التقت إذاعة العراق الحر بأحد محررها آهن سونغ كوي الذي عمل لفترة في العراق بعد سقوط النظام العراقي السابق، وقال عن تلك الفترة:
Kurdistan journalist. I have never met Iraq
يقول أهانغ سونغ كيوي: مسرور جدا أن ألتقي لأول مرة للصحفيين الكرد من العراق، والشعور نحو العراق بأني كنت هناك لمدة 50 يوما ولم أستطع البقاء في بغداد بسبب الحرب. وأضاف: جئت كصحفي ضمن القوات العراقية ووصلت إلى بغداد مع وصول هذه القوات ولم أرى مناطق كثيرة في العراق لأن تقدم القوات كان من الصحراء. وأنا لدي سؤال كبير حول العراق، فأنا أعرف أن هذا البلد دولة نفطية وتمتلك كل المقومات الأخرى، ولكن الحالة المعيشية للشعب هناك ليست جيدة. وقال: لذا كنت مندهشا بخصوص ما يجري في العراق، وتوصلت إلى قناعة إلى أن صدام حسين لم يكن سياسيا جيدا. انتهى التعليق. ولمعرفة انطباعات عدد من أعضاء الوفد الصحفي والإعلامي لإقليم كردستان العراق، التقت إذاعة العراق الحر بعدد منهم.
تضمنت زيارتي أمس واليوم للوفد الإعلامي لإقليم كردستان العراق إلى مؤسسة الصحافة الكورية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون إذاعة MBC. تضمنت لقاءات والتعريف بالوفد الكردستاني، وفد الإعلام الكردستاني، والإطلاع عن كثب على الواقع الإعلامي وحرية الصحافة والواقع الديمقراطي في كوريا الجنوبية التي تشهد بتزامن مع واقعها الاقتصادي المتطور والنهضة العمرانية والتطور الحضاري، تشهد أيضا واقعا ديمقراطيا في تجربة نموذجية في المنطقة، وأيضا في حرية الصحافة، صحافة حرة إلى مديات يعني جيدة. ويمكن خلال المشاهدات في الواقع الصحافتي والإذاعة والتلفزيون أن البلد سيحتل مكانة مرموقة في عالم الجديد، ولمسنا تعاطفهم مع واقع وتجربة شعب كردستان، وهناك اطلاع على الواقع الذي عاشه شعب كردستان خلال الحقبة الدكتاتورية المريرة التي عانينا من خلالها المأساة. فهم على اطلاع على الواقع المرير الذي شهدناه، وهم على اطلاع أيضا على الواقع الجديد والنهضة العمرانية والواقع الديمقراطي الذي نشهده، وأبدوا تعاطفهم ومساندتهم لتجربة إقليم كردستان. وأيضا لامسنا أنهم يعني يتطلعون إلى مساعدة الوفود الكردستانية وإلى بدء علاقات جديدة استراتيجية، لأنهم أيضا لهم حسابات أن الواقع الكردستاني وتجربة الكردستانية والوضع الكردي في العراق الجديد له ثقل وله حسابات استراتيجية يعني يحسب لها. فأيضا أبدأوا مساعدتهم لبدء علاقات جديدة في مجالات الصحافة والإعلام والإذاعة والتلفزيون، ولهم تجربة في مجالات أخرى من الإعلام عن طريق الإنترنت وعن طريق الموبايل، فهذه تجربة جديدة. نرجو أن تكون هذه التجربة تعمم على إقليم كردستان لأنها تجربة جديدة ناهضة في مجال الإعلام.
الحمد لله كانت زيارة موفقة، وكان استقبلونا الإخوان في كوريا بحفاوة كبيرة بالغة، وقام معنا يعني بكل ما يلزم من توضيحات وشرح للأمور وسير العملية الإعلامية هناك، واستفادنا من هاي التجربة استفادة بالغة، واطلعنا على كثير من الامتيازات والمميزات الموجود في تلك البلد الحبيب الصديق، وأبدوا استعدادهم لمعاونة بلدنا. وكان طبعا شاركنا في محاضرات للبروفيسور اختص حول هاي الأمر، حول الديمقراطية، الديمقراطية في كوريا، كيفية يعني مراحل تطوير الديمقراطية الصحافية بشكل عام والديمقراطية بشكل عام، وأيضا موضوع آخر تناول مراحل الإعلام وكيفية تطوير الإعلام، يعني نبدا مختصر من تاريخ تطوير الإعلام يعني من عقود وحتى الوقت الحاضر، والوسائل المتعددة للإعلام والتطور التكنولوجي الحاصل على الوسائل المختصة بالشؤون الإعلامية.
طبعا استفدنا كثيرا من الزيارات، خاصة محطة MBC التلفزيونية، نشكرهم على هذه المبادرة، وإن شاء الله نستفيد كثيرا من الأجهزات الإعلامية الكورية. وشكرا.
كان معكم عبد الحميد زيباري، مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل، أحد أعضاء الوفد الصحفي والإعلامي إلى كوريا الجنوبية سيول.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مع اقتراب أيام عيد الفطر المبارك تزداد فرحة الأطفال بملابس العيد، لكن في هذه الأيام أيضا تزداد حيرة العوائل الفقيرة وذات الدخل المحدود، لأنها لا تتمكن من إسعاد أطفالها وشراء ملابس العيد لهم. ولقد بدرت المنظمات الإنسانية بتوزيع المساعدات والهدايا على العوائل الفقيرة. ففي دهوك قامت جمعية الهلال الأحمر العراقية بالتعاون والتنسيق مع منظمات وجمعيات أخرى بتوزيع هدايا العيد على الأرامل والأطفال والأيتام. التفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
1755 عائلة من الأرامل والأطفال الأيتام قد تجمعوا على أبواب مخازن جمعية الهلال الأحمر العراقية في منطقة مالطا، وذلك للحصول على هدية العيد التي قامت الجمعية المذكورة بالتنسيق مع مديرية التنمية الاجتماعية في دهوك بتقديمها لهم. حول هذا الموضوع تحدث إلينا عبد المجيد شكري رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية في دهوك بقوله:
بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعية الهلال الأحمر العراقي، قمنا بتوزيع هدية العيد على 1755 عائلة من عوائل الأرامل وأيتام الأبوين، وذلك في مركز المحافظة والأقبية التابعة لها، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التنمية الاجتماعية في دهوك. والهدايا تتضمن دشداشات نسائية وتراكسوتات أطفال وملابس داخلية أيضا للأطفال وحقائب مدرسية وكذلك أحذية، وذلك محاولة منا لتخفيف العبء المعاشي الذي يقع على عاتقهم. وبإذن الله سيستمر هذا البرنامج وراء العيد ولكي يشمل كافة العوائل اليتيمة أو عوائل الأرامل، وذلك بالتنسيق مع مديرية التنمية الاجتماعية في دهوك والأقضية التابعة لها.
وفي خضم الازدحام التقينا ببعض الذين استلموا هذه الهدايا.
نحن مجموعة من الذين قد تجمعوا في هذا اليوم السعيد، نشكر منظمة الهلال الأحمر على تلقينا هذه الهدية المتواضعة، بالرغم من ليست بتلك الهدية المناسبة، لكن قد أدخلت بعض البهج والسرور في نفوس هذه العالم التي تجمعت في الصباح الباكر. نتمنى بالمستقبل أن تكون الهدية أوسع وأكبر لهؤلاء الناس.
وقد وجد البعض أن قيمة هذه الهدايا ليست بالمستوى المطموح، وهي لا تساوي ثمن سيارة الأجرة التي أقلتهم إلى موقع التوزيع.
براستیم متوجه نیفری افری خرید شتکی گله که بسرو بر داده وی خلقی خفی خلقی خری هری که تقریبا 15000 ریال تاکسی آدایم هری که چند تا که دنی 750 باست شتکی گله که ما بو وی خلقی تی تاکیران هیدارین جهت برپرس تاریکار بنو به دیفچونه که هبید زانن که و بچی ویتشتی که مصاد دنی وی خلقی لوی وعید و عرفات و هفیه.
حقيقة جينا إلى هنا بعد طول عناء، وقد صرفنا كبقية الذين تجمعوا هنا ما يقارب 15000 دينار إلى أن وصلنا إلى هذا الموقع، لأنه كما تعلم فإن هذه المخازن تقع خارج المدينة، ومعظم هؤلاء من الفقراء والمعدمين الذين يعيشون في أطراف المدينة وبعض القرى، فقد كانوا يتصورون بأن هناك أشياء ذات قيمة ستوزع مثل كل سنة، ولكن تفاجأنا بهذه الأشياء التي تضم حقيبة واحدة مع حذاء وبلوزة وقيمتها لا تساوي 10000 دينار، ولا يستفيد منها غير الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس. نأمل أن يوزعوا في المستقبل أشياء جيدة تستحق مجيء هؤلاء الناس إلى هنا، وخصوصا أن معظمهم صائمون، في حين كانت فرحة الأطفال كبيرة بالحقائب التي كانت توزع والأحذية وقطع الملابس.
سپاس بو بیاری که یا هلال احمر دین راستی هم چار براین و کده کم هم کره دارین، یعنی هم نشین از این هم هد نویره چون طب دنم سپاسی ها دین.
نشكر منظمة الهلال الأحمر على هذه المساعدات. إن عائلتنا تضم 5 أفراد بالإضافة إلى أمي التي تشرف علينا بعد موت أبي، ونحن الآن نعيش في بيت بالإيجار، وقد جئنا إلى هنا لاستلام الحقائب المدرسية والأحذية والملابس، وقد استلمنا 6 حقائب مع بقية الملحقات. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام لنواصل متابعتنا لنشاطات المنظمات الغير حكومية والجمعيات الإنسانية خلال هذه الأيام قبل حلول عيد الفطر المبارك. ففي محاولة منها لرسم البهجة والفرحة في عيون الأطفال واليتامى، قامت منظمة فينوس للمرأة العراقية في بغداد بتوزيع ملابس العيد وبعض الهدايا على هؤلاء الأطفال. مراسلة الإذاعة خلود محمد حضرت هذه الفعالية ونقلت لنا سعادة الأطفال بملابس العيد.
من أجل إدخال البهجة في نفوس الأطفال اليتامى والفقراء في أيام العيد السعيد، قامت منظمة فينوس للمرأة العراقية وهي إحدى منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع مركز المساعدة العراقي الوطني، قامت بتوزيع الملابس والهدايا على الأطفال اليتامى والفقراء. محمد في الصف الأول الابتدائي فرحة بملابس وهدايا العيد التي أهدتها لهم المنظمة.
فرحانة أخذ الملابس، وأبوي وأمي فقراء ما عندهم فلوس يعطوني أشتري روحي مراجح ألعب، وأشتري فرحانة أشتري هدوم.
أنت بيا صف محمد؟
صف أول.
بابا شو اشتغل؟
قاعد يشتغل عماله.
هاي الملابس اللي راح تلبسها والهدايا راح تأخذها، وين راح تروح بيها؟
راح مراجيح نروح للزيارة البيت جدو.
اليتيمة سعاد قالت إنها سعيدة جدا بهذه الملابس والهدايا وإنها ستزور صديقاتها في العيد.
أنا فرحانة يعني لما راح يوزعون هدوم للعيد واروح بها صديقاتي ويشوفون لابس هدوم العيد اللي راح ينطوني اياها المنظمة.
أنا دا أشوف قمصان وبناطير وتنورات وهدايا ولعاب، فرحانة
بيهم؟ ايه كلش فرحانة.
وين راح تروحين بالعيد؟
يعني اروح يم صديقاتي يجون خطة، اروح المراجيح، اروح المدينة العاب العاب.
أم هاني لديها 5 أطفال وهي المسؤولة الوحيدة عن أولادها بعد أن هجرهم أباهم، بيّنت أهمية هذه الملابس المهداة من المنظمة.
عندي 5 وظروف صعبة وزوجي يعني تاركنا هاجرنا.
شنو شعورك وراح تحصلين على ملابس الأطفال في مناسبة العيد؟
طبعا أشكرهم لأن كنت حايرة يعني وما أعرف يعني كل الجهال وضعيتهم، كل ما يقول اشتري لي وأنا ماكو، فهي يعني فرحة كبيرة للجهال وأنا أشكرهم.
أما أم سعد فقد كانت تشكو حالة ابنها البكر وكيف أنها لم تستطع أن توفر له ملابس العيد.
والله أنا الصبح اليوم صبح ابني يريد ملابس للعيد، عندي 10,000 الصورة هسه أسألت في المعرض حماي، قلت لها 10,000 قلت لها أشتري بيها ملابس، يقول ماما شوف ويا الطلاب وهذه يلبسون ملابس وأنا ما عندي يعني عيبي، يقولوا لي التيومية تجيب هذا النيومية، قلت لها منين أجيب.
طيب زوجك شو اشتغل؟
زوجي عنده كان محل يم جامع ملحوة شو ضربوه الإرهابيين.
يعني قتل؟
لا من قتل، بس يعني صارت عنده مثل الحالة النفسية قام ما يطلع لا يشتغل.
مدير عام جمعية الهدى الخيرية الإنسانية الشيخ محمد الكناني صاحب معه مجموعة من الأطفال اليتامى لتسلم هدايا العيد.
جبت أطفال من اليتامى وهذه فد مثل ما يقول دفعة قليلة، لأن الله سبحانه عز وجل ورسوله وأهل البيت سلام الله عليه أوصوا باليتيم، فأمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن يستشهد وهو على فراش الموت أوصى ولده الحسن قال الله الله في الأيتام فإنهم عيال الله. فمن هذا المنطلق احنا نحاول انه نفرح بهذه الايام المباركه شهر رمضان الكريم وهذه الايام المباركه.
كم طفل يتيم جبت؟
جبت 17 طفل.
من ناحيتها عبرت رئيسة قسم المرأة في منظمة فينوس للمرأة العراقية المهندسة عبير علي عن أهداف المنظمة في توزيع الهدايا.
الحقيقة منظمتنا من المنظمات السباقة للعمل الإنساني واللي تحب تفرح الشعب العراقي ولو بالشيء البسيط. صار التعاون بيننا وبين مركز المساعدات العراقية، جهزونا ببعض الهدايا وإحنا أيضا على عاتقنا قمنا أيضا بتجهيز الهدايا أيضا ملابس وألعاب وأغذية بسيطة تعبير عن تضامننا ومساهمتنا في إضفاء الفرحة على أطفالنا مناسبة العيد.
كم عائلة راح توزعون؟
والله تقريبا احنا الاطفال يعني على منطقه الاسكان اختارينا الايتام يعني الافضليه لهم، يعني تعرفين ذولا اما فاقدين اب او ام فنفرحهم بالشيء البسيط، فتقريبا ما يقارب 30 الى 40 طفل.
ما هي الهدايا اللي راح توزعوها؟
ملابس وهدايا بسيطه والعاب.
خلود محمد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
شاخن يكرن درمان شراب بين الكرن وقت زريان نشار كرن دبب نوم باكرن برد شاخن يكرن درمان شراب بين الكرن وقت زريان نشار كرن دبب نوم باكرن برد شاخن يكرن درمان شراب بين الكرن
إذاعة العراق الحر. أن نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، ونبقى الآن مع جولة على أبرز ما كتبته صحف عمان والقاهرة عن الشؤون العراقية. نبدأ هذه الجولة بقراءة جديدة للصحف الأردنية من مراسلتنا فائقة رسول سرحان.
من عناوين الأخبار التي وردت في الصحف الأردنية الصادرة لهذا اليوم نطالع: قيادات السنة والشيعة في العراق تتفق على إصدار وثيقة مكة تدعو فيها إلى إخماد الفتنة الطائفية وتحريم القتل والتهجير والاعتداء على دور العبادة. 15 قتيلا في سلسلة من عمليات التفجير في الموصل. مقتل عنصر من المارينز في غرب العراق. الدكتور طارق الهاشمي يختتم زيارته للأردن. وفي تفاصيل هذا الخبر: اختتم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يوم أمس زيارة رسمية للمملكة استمرت 3 أيام، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وعدد من الوزراء، تركزت على آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والمستجدات على الساحة العراقية. وكان الهاشمي قد أكد في تصريحات صحفية أن زيارته للأردن كانت ناجحة، مبينا أنه وجد تطابقا في وجهات النظر في العديد من المسائل الاقتصادية والأمنية التي تم طرحها. وبين الهاشمي أن مباحثاته مع وزير الداخلية الأردني عيد الفايز تناولت عدة مسائل تتعلق بالجالية العراقية من حيث الإقامة والمعاملة عند وصولهم على نقاط الحدود وقبول الطلبة العراقيين في المدارس الأردنية، مشيرا في تصريحاته إلى أنه وجد تفاهما كاملا وتوجيها من جلالة الملك عبد الله الثاني لإبداء قدر كبير من المرونة في هذه المواضيع. ومن مقالات الرأي التي وردت في الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم مقال في صحيفة الدستور للكاتب عريب الرنتاوي، يقول الكاتب: تلتئم اليوم قمة روحية عراقية في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة، قمة تسعى وفقا لمنظميها إلى حقن الدم العراقي ووقف المذابح المذهبية وصون وحدة العراق واستقلاله وسيادته. ويقول الكاتب: من المتوقع أن يخرج المجتمعون ببيان يحمل هذه العناوين ويتوسعوا في الحديث عنها، بيد أن أحدا ليس بمقدوره أن يطلق العنان للتفاؤل بجدوى هذه المبادرة وجدية نتائجها المتوقعة، ذلك أن القمة الروحية تلتئم بغياب المرجعيات الدينية الأساسية للعراقيين الشيعة، فنصابها المذهبي لم يكتمل حتى وأن سعى السياسيون إلى سد الفراغ الناجم عن غياب المرجعيات بحضورهم المكثف. ويرى رنتاوي أن قمة مكة المكرمة الروحية ستنتهي على الأرجح إلى إبقاء القديم على قدمه، ولن يكون بمقدور الأطراف التي دعت إليها ونظمتها ورعتها سوى معاودة دورها في دعم العرب السنة وتشجيعهم على المشاركة في العملية السياسية التجارية في العراق، باعتبار أن الظروف تغيرت وتبدلت وقد آن أوان الإسهام في صنع صورة العراق ونظامه ورسم حدوده وجغرافيته في المرحلة المقبلة. هذا على حد تعبير الكاتب عريب الرنتاوي في صحيفة الدستور الأردنية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائنا المستمعين، نكمل الجولة الصحفية هذه بقراءة جديدة لأبرز ما كتبته صحف القاهرة من مواضيع عراقية يطالعها لنا أحمد رجب.
تواصل صحف القاهرة صادرة اليوم اهتمامها بمؤتمر مكة، وتقول صحيفة الأهرام إن التوقيع على وثيقة مكة المكرمة لوقف العنف في العراق سيتم في القصر الملكي بحضور رئيس الوزراء العراقي نوري الملكي الذي يصل اليوم للسعودية في زيارة لم يعلن عنها من قبل. ومن المقرر أن يشارك الملك أيضا في مؤتمر القوى الدينية الذي يعقد اليوم بالسعودية تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي للتقريب بين وجهات نظر علماء السنة والشيعة ووقف سفك الدماء المستمر في العراق. وتشير الصحيفة المصرية لأن وثيقة مكة المكرمة تضم 10 بنود أعدتها مجموعة من علماء المسلمين السنة والمرجعيات الشيعية العراقية في اجتماع عقد بمقر مجمع الفقه الإسلامي في جدة يومي 7 و8 من أكتوبر الحالي لإنهاء الاقتتال والتطرف في العراق. من جهتها تشير الأخبار إلى أن التصعيد في أعمال العنف بالعراق جاء عشية الاجتماع المقرر في مكة المكرمة اليوم الجمعة للمراجع الدينية السنية والشيعية في العراق. وتعتبر الصحيفة المصرية أن المؤتمر يمثل مسعى لحقن الدماء في العراق برعاية منظمة المؤتمر الإسلامية التي تتخذ من جدة مقرا لها. ونتحول إلى جولتنا الأسبوعية في أسبوعيات القاهرة، ونبدأ من مجلة الأهرام العربية التي أجرت حوارا مع الخبير العسكري المصري الدكتور محمود خلف، قال فيه إن القوات الأمريكية في العراق في حالة يمكن وصفها بأسوأ اختيار توضع فيه قوات مسلحة في العالم. وعندما قررت الولايات المتحدة غزو العراق شدت الرحال إلى بغداد ويتعتنق المفهوم القديم للحروب، لكن استخدام القوى العسكرية من طرف واحد لتحقيق مكاسب سياسية أصبح أمرا فاشلا وبات التداعيات خطيرة على العالم، على حد تعبير الخبير العسكري المصري. وفي مجلة السياسة الدولية يكتب الدكتور عبد علي كاظم المعموري عن أزمة البيئة والتلوث في العراق، مشيرا إلى تفاقم تلوث البيئة بالإشعاع أثناء حرب 2003، إذ جرى تحت أنظار القوات الأمريكية على حد قوله نهب للمنشآت النووية العراقية، وكانت تتفرج ولم تحرك ساكنا، وهو ما اعترف به ضباط أمريكان في الوقت الذي حافظت فيه هذه القوات على اليورانيوم في موقع تويتر لحين نقله دون علم الحكومة الانتقالية إلى الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية، إذ اعترف سبنسر أبراهام وزير الطاقة الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية صادرت المواد النووية العراقية بموجب سلطاتها وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتمت عملية النقل يوم 23 من حزيران يونيو 2003 وأعلن عنها في 30 من حزيران يونيو 2003 كما يقول المعموري. ومن أخبار الأدب إليكم هذا النبأ، حيث أنه في إطار المؤتمر العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب الذي يستضيفه اتحاد كتاب مصر في الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الرواية العربية التي يمنحها اتحاد كتاب مصر، وسيطلق عليها بدءا من هذه الدورة جائزة محفوظ للرواية العربية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر.
كولاج
كولاج،
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراق يقوم وبجرحه يتقوى. لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Verdim ola gülüm aman 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 Bişkek'te verdim.
çek gülüm aman 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 hasretin mutlu ola gülüm aman 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 ayrılık mutlu ola diyar aman 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 ey ahir zaman harkutun kalası ya bu bağın lalası ya nerede bir esmer görsem başının belası yam. Nerede bir yakşı görsem ben onun köllesi yam. Kerki gün galası yam. Bu bağın lalası yam. Nerede bir esmer görsem ben onun köllesi yam. Nerede bir güzel görsem
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
سلام الله عليكم أعزائي المستمعين ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حوارات. اقترنت ألقاب كثيرة بضيفنا هذا اليوم الذي ولد عام 1926 وحصل على ليسانس الآداب في اللغة العربية عام 48 بدرجة الامتياز والأولية ونال الدكتوراه في الآداب الشرقية والأدب المقارن سنة 55. وضع علم المخطوطات ونظرية التأصيل في الأدب العربي والإسلامي بأسلوب علمي منهجي. له في التحقيق والبحث وخدمة التراث ونشره منهج خاص وأسلوب معروف، وهو يستعمل في دراساته وأبحاثه العلمية والأدبية واللغوية والتاريخية والتراثية الحساب والإحصاء، ويعتمد النسب والأرقام. نال جوائز وتقديرات وألقاب عديدة. إنه شيخ بغداد وأستاذ المستشرقين الدكتور حسين علي محفوظ، الذي يبدأ حوارنا معه حول دوره في تأسيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة بغداد.
في أواخر الستينات دعيت دائرة اللغة العربية والدوائر العلمية لدراسة المناهج وتطوير الدراسات. وكنت أنا أدرس الدراسات الشرقية في دائرة اللغة العربية. طرحت أنا أن تدرس اللغات الشرقية وأن يهتم بها لاعتبارات، لأنها لغة جيراننا أولا، ولأن كثيرا من المصادر في الدراسات الشرقية تهم الدراسات العربية وتؤرخ فصول من تاريخنا لا توجد في مصادرنا. ثم لعلاقة الجيرة ونحتاج إلى من يعرف اللغة للاتصال للسياسة للإدارة. ففي سنة 69 أنشئ قسم الدراسات الشرقية وأسند إلي رئاسته، وأنا يعني وضعت مناهجه ووضعت مناهجه للفروع الثلاثة، يعني فرع اللغة الفارسية وفرع اللغة التركية وفرع اللغة العبرية.
وهذا جزء من اهتمامكم الدائم في موضوع اللغات الأخرى.
واستخدمت أساتذة من تركيا لتدريس اللغة التركية، واستخدمنا بعض العارفين باللغة العبرية لتدريس العبرية، وبعض المختصين والملمين، ولا أقول يعني العارفين معرفة تامة باللغة الفارسية. وقامت الأقسام الفروع الثلاثة تدرس اللغات الثلاث في قسم الدراسات الشرقية. وكنت حريص أن يبقى باسم قسم الدراسات الشرقية، لأن يعني Oriental Studies أهم من Languages. يعني إحنا ندرس الثقافة وندرس التاريخ والجغرافيا
وليست لغة مجردة.
هم غيروها فسموها قسم اللغات الشرقية، وأنا ما دمت في الكلية وما دمت في الجامعة
وما زلت الآن أكتب تحت اسمي في الأشياء التي يجب أن يكتب الاعتبار فيها أستاذ الدراسات الشرقية، حرصا على كلمة دراسات، يعني لأن في أوروبا في العالم كله Oriental Studies غير Languages.
من خلال بحثكم في موضوع اللغات ودراستكم للغات النظيرة والشرقية، وجدتم أسرارا بدت مفاجئة لمن هو بعيد عن هذا الشأن، وهو عمق تأثير اللغة العربية في هذه اللغات الشرقية.
على سبيل المثال، أنا درست أثر اللغة العربية في اللغة الروسية، وجدت كثير من الكلمات ضبطها في اللغة الروسية من اللغة العربية، ولكنها وصلت عن طريق اللغة الإسبانية. اللغة الإسبانية أعطت اللغة الروسية هذه الكلمات، وأخذت من اللغة العربية في لغة الاستعمال 30%، إضافة إلى التراث والأدب. يعني لغة الاستعمال تحتوي على 30%، وأما اللغات الأخرى، كل اللغات الشرقية الكبرى الثلاث اللي هي الفارسية والتركية والأردوية تحتفظ بنسبة تزيد على 50% في بعض الأحيان من الألفاظ العربية. وأنا أحصيت الكلمات إحصاء دقيق، والذي يذهل أن قاموس اللغة العثمانية الذي للمصطلحات الطبية وألف وطبع في إسطنبول، وجدت أن الألفاظ التركية في المصطلحات الطبية المستعملة عند المختصين يعني تزيد على 90%، بل تقرب من 99% أحيانا.
هذا يشير إلى عمق التواصل ما بين ثقافات الشعوب وحضاراتها.
هذا تعانق الحضارات، تعانق اللغات. والمهم أيضا أن نعرف أن يعني الخط العربي استخدمته سدس لغات العالم الكبيرة، يعني عدد اللغات التي استخدمت الخط العربي في كتاباتها تزيد على 100، وقد تبلغ 100 وتزيد على 40. ومنها كثير من اللغات التركية أو الأتراكية كما يقولون، بالنسبة لها مثلا القازاقية تعتبر من اللغات الأتراكية، القازاقية
يعني الحروفية
والأزبكية حروف عربية
عربية
قبل التغيير، ثم غيرت. الأفغانية حوالي نصف يعني حوالي 50% من قصدكم لغة البشتو، اللي هي يعني هم يستعملون هناك اللغة نمط من اللغة الفارسية يسمى دري، زبان دري، يعني اللغة الدرية اللي هي لغة السهل، وهي لغة أقرب إلى الفارسية، بل هي الفارسية مع بعض الفروق، ولكن لغتهم الخاصة وهي لغة البشتو تستعمل الحروف العربية مع تغيير في بعض الحروف، ونسبة العربية فيها حوالي 50%.
أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور حسين علي محفوظ، البعض ينهج في العقود الأخيرة إلى إشاعة لغة دولية واحدة، لغة إنسانية واحدة تشيع بين
أبناء الحقيقة هي ثلاث لغات، وكلها لم تستطع أن تؤدي المطلوب، وبصورة خاصة آخرها لغة السبرانتو، وهناك لغتان أخرى يعني غير هذه اللغة، ولكنها لا تستطيع أن تؤدي المطلوب، لأن اللغة في تقديري هي عبارة عن الصوت والنغم وحتى الهمس. يعني اللغة ليست كلمة كتبة، وليست كلمة ذهبة، وليست كلمة راحة، وليست كلمة طلعة، بل هي أعمق من هذه، عبارة عن موسيقى الحروف واتصال الحروف ببعضها، وهذا كله يدخل ضمن اللغة. هذه لا تؤديه لغة واحدة، تأخذ من كل لغة شيء وتكون فد منمنمة، لا أقول أنها غير جميلة، ولكن أعتقد أنها شاذة،
وربما ترتبط بمزاج ونفسية المجتمع الذي نجمت عنه ومثلته.
تحت السلطان اللغة التي فكر فيها صاحب هذا الاختراع
لن يستطيع منها فكاكا، يعني
مثلا لغة السبرانتو تكتب الحروف باللغة الإنجليزية،
الحرف اللاتيني
مثلا.
للمرأة لدى الدكتور حسين علي محفوظ مقام متميز وخاص، كيف نظرت لها؟
هي أم وبنت وزوجة وأخت وتلميذة وطبيبة وممرضة وحبيبة، وأنا أربعة أحترمهم وأقدسهم وأعتز بهم، وهم الأم والطفل والمعلم والطبيبة. وبدأت بالأم لأنها قبل الطفل يقينا، ثم الطفل يكون معلما، ولا يكون الطبيبة طبيبة بلا معلم، فترتيبهم يعني الطبيعي هو الأم والطفل والمعلم والطبيب.
حوارات
لك معشوق تباهت باهتمامك بها وكتابتك عنها وتكرار ذكرها وترديد محاسنها. هي بغداد معشوقتك الأثيرة يبدو دكتور.
أنا أعتز بأن اللقب الذي يعني وهبتني هذه المدينة وهبني كرام أهلها هو شيخ بغداد. هذا اللقب أنا أعتز به كل الاعتزاز وأقدمه على كل ألقاب التي أعتز بها. أنا أعتز به لقبين اثنين كبيرين مهمين جدا، هما الأستاذ، لأنه عندي أن أكرم الحرف وأعلى الرتب هي رتبة الأستاذ، والأمر الآخر هو لقب شيخ بغداد. وبغداد هي أم الدنيا وسيدة البلاد، ومنزلة بغداد منزلة كبيرة في التراث، حتى أن الصاحب ابن عباد قال بغداد في البلاد كالأستاذ في العباد، وألح على ابن العميد أن يأذن له لزيارة بغداد فأذن له، فلما رجع سأله. وابن العميد نفسه هو الذي يعتبر من أهم العقول في التراث العربي، وهو صاحب المكتبة المدرسة الأخيرة في الكتابة التي يقولون أنه بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. هو ابن العميد كان إذا جاءه أحد وأراد أن يمتحن عقله ونبله وفضله سأله عن بغداد، فإذا ذمها طرده ولم يعتبره، وإذا أثنى عليها اعتبرها من دلائل عقله وفضله. فبغداد هي يعني حاضرة الدنيا، هي سيدة البلاد، وخير أوصافها ما قاله ياقوت الحموي، قال هي أم الدنيا وسيدة البلاد. وأجمل كل ما قيل فيها صاحب الروض المعطار حينما قال وكل ما قيل فيها هو دون ما تستحق أو كما قال يعني. والإمام الشافعي حينما سأل تلميذه يونس بن عبد الأعلى أنه زرت بغداد، قال لا، قال ما رأيت الدنيا وما رأيت الناس. إذن بغداد هي الدنيا وسكانها هم الناس، قال ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس.
اهتممت يا سيدي في موضوع المعاجم وتابعت مفردات لم تستوقف أحدا، ولكنك تبحرت بها وجمعتها وصنفتها وأرجعتها لأصولها.
كل بني آدم هم واحد، فلغاتهم على اختلافها يتنبع من أم واحدة ومن أب واحد، ونحن عندنا ملاحظات أنه معاجم متخصصة قليلة في التراث العربي. أنا حاولت أن أجمع مثلا معجم الآلات والأدوات، معجم الألوان، معجم الصناع والبياعين والمحترفين، وجمعت أيضا ما سميته قاموس الحضارة، يعني معجم الألفاظ والمصطلحات الحضارية في التراث. هذه معاجم صغيرة في الحقيقة، وجمعت أيضا معجم الأضداد وهو مهم جدا، يعني
الأضداد اللغوية،
وجمعت أيضا مصطلحات الفقه، مصطلحات التجويد، يعني جمعت، حاولت أن أجمع معجمات متخصصة يعني تهم المتخصص، وكذلك يعني مصطلحات الفلاسفة، يعني معجمات ولكنها صغيرة يعني ليست في الكتب الكبار، وكلها تنتظر النشر.
شأنها شأن مئات من الكتب والمؤلفات. هذا يقودنا إلى موضوع آخر مهم، وهو المخطوطة العربية. يورد بعض الباحثين أن ما حقق من المخطوطات العربية الموجودة في العالم لا يساوي أو لا يعادل إلا حوالي 5% مما ترك المبدعون والكتاب من أثر طيب للحضارة العربية.
هذا الموضوع أنا في الموسم أعتقد الثالث للجمعيات العلمية الذي عقد في قصر المؤتمرات قلت إن التراث العربي على كثرة ما ضاع منه وما فقد، فإن الباقي لو نضد لكان أعلى من جبل هملايا، ولو فرش لكان لغطى مساحة كبيرة من مساحات أوروبا. وتعجب الناس الحقيقة، أنا ما كنت مبالغ بل كنت متواضع جداً، لأن هو الحقيقة لو نضد بعضها فوق بعض لكانت أعلى بأضعاف جبل هملايا، هذا الواقع. مع ذلك انتقدني بعض الناس لأنهم لم يطلعوا على الإحصاءات ولم يعرفوا الأوليات، وما نشر من ولا أقول ما نشر محققا، ما نشر من التراث العربي المخطوط هو 1 من 16، والباقي ينتظر النشر.
لك دور في مجال المخطوطات والبحث في وعلم المخطوطات.
المهم في الموضوع أنني فهرست كثير من المكتبات، يعني فهرست كثير من المخطوطات في المكتبات العراقية والعالمية،
ووضعت علم المخطوطات سنة 75 و900 و1000. وهذا العلم يشتمل على أربعة أركان: معرفة المخطوط، التعريف بالمخطوط، تحقيق المخطوط، نشر المخطوط. هذا العلم أنا وضعته وأعلنته في مؤتمر أقامته جامعة الدول العربية حول المخطوطات، وأيضا يعني جمعتها في ضمن يعني المعاجم المتخصصة، جمعت مصطلحات علم المخطوطات، وهذا علم لا يعرفه إلا أهله يعني، وله مصطلحات عند أهله محروف
علم المخطوطات.
أي نعم، يعني الجلد وأنواعه، الورق وأنواعه، المنمنمات، الخطوط، كلها تدخل ضمن علم المخطوطات.
خط التآليف أو خط الكتاب تطور إلى نسخه، تكررت النسخ، ومن ثم وردت أساليب الطباعة. هل الحجر، الطبعة الحجرية، هي أول منتج؟
هي أول منتج يعني، لأنه الحروف حينما وصلتنا عن طريق الطابع الأول كانت حروف لاتينية، ثم من الأوائل من الكتب الأوائل التي طبعت في أوروبا القانون لابن سينا والقرآن الكريم بالحروف التي يميل إليها الأوروبيون يعني. والطبعات الحجرية يعني هي عبارة عن أن يكتب الكتاب على ورقة وتلصق الورقة على مرمرة ويسكب عليها حامض خاص فيذيب المادة البيضاء ويبقي ما هو أسمر فتكون كريشة. هذه هي الطبعة الحجرية، وكثير من تراثنا مطبوع بالطبعات الحجرية.
هل كانت توفر عددا لا بأس به من المطبوع؟
لا أدري، لكن الذي يخطر ببالي يعني من سؤال بعض المختصين أنها كانت حوالي 200 كما يخطر ببالي الآن، ولا أستطيع أن أعول على هذه الذاكرة، لكن وتعرفون أن ذاكرة الشيخ فاترة.
ولكن ذاكرة الدكتور حسين علي محفوظ ناشطة ومتألقة دائما.
فضل الله، هذا من فضل الله علي.
الله يبارك.
نعم. وهنالك فن في المطبوعات الحجرية، وهو في الحواشي يرتبون الكتابة بشكل صور بديعة ومآذن وقباب وحيوانات وأشكال هندسية من أجمل ما يكون. يعني أنا أحتفظ الآن ببعض المطبوعات الحجرية، هي تعتبر كل صفحة منها وتختلف الصفحة عن الأخرى. الله. تختلف كل صفحة عن الأخرى،
وربما يضم المطبوع أكثر من كتاب.
نعم، هاي العادة أن يضم حواشي وحواشي على الحواشي وهوامش على الحواشي، حتى يقال أن منظومة السبزواري في الحكمة الإلهية كان يسميها مشايخنا في الكاظمية اللملومة في شرح المنظومة، لأن هذه المنظومة عليها شرح وعلى الشرح شرح وعلى الشرح
كلها مرمنة في نفسها
وعلى الحاشية حاشية، وكلها مرتبة في هذا الكيان الذي يسمى يعني مطبوع حجري.
ولهذا الكيان الرائع أستاذنا الكريم الدكتور حسين علي محفوظ، جزيل الشكر وتمنياتنا بالموفقية والصحة وطول العمر والعطاء المستمر. لا يتوقف الحديث مع ضيفنا الأستاذ الدكتور حسين علي محفوظ عند موضوع واحد، فيكفي أن أحد الألقاب الكثيرة التي أطلقت عليه هو الموسوعة التي تمشي. وحتى ألتقيكم أعزائي المستمعين يوم الجمعة القادم في حوار جديد مع ضيف آخر، أتمنى لكم السلامة والمحبة.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraq
hurr.org.